إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل درسنا اليوم في تفسير سورة آل عمران. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نسمع ونقول وندرس. يقول الله تبارك وتعالى في الآية الخامسة بعد السبعين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. يخبر الله تبارك وتعالى عن أهل الكتاب وحالهم في الوفاء والخيانة في الأموال بعد أن ذكر شيئا من خيانتهم للدين ومكرهم وكتمهم للحق، فأخبر سبحانه وتعالى بأن منهم الخونة، ويحذر المؤمنين من الاغترار بهم، وأن منهم الأمناء، فيقول سبحانه: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار. والقنطار سبق ذكره في أول هذه السورة المباركة، وذكرنا أقوال أهل العلم فيه، وأصح الأقوال فيه أنه ما بلغ 1000 دينار، وهناك قول أجمع وهو أن القنطار هو المال الكثير. فمنهم من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، يؤدي إليك هذا المال الكثير، وما دونه بطريق الأولى، أنك لو ائتمنته على ما دون ذلك فإنه سيؤديه إليك. ومنهم من إن تأمنه بدينار، والدينار معروف، لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، أي أنه لا يؤديه إليك إلا إذا كنت عليه مطالبا أو له ملازما ملحا في طلب حقك. وإذا كان هذا صنيعه في الدينار فما فوقه من باب أولى وأحرى ألا يؤديه إليك. وقد روى البخاري رحمه الله تعالى حديثا في ذكر الأمانة في بني إسرائيل، في ذكر الأمانة في بعض أفراد بني إسرائيل، ذكره الإمام ابن كثير ها هنا لمناسبته للآية، وهو ما أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا من بني إسرائيل طلب من أخ له أن يسلفه 1000 دينار، فقال له: ائتني بالشهداء أشهدهم. فقال كفى بالله شهيدا. قال ائتني بالكفيل. قال كفى بالله كفيلا. قال الرجل صدقت. فدفعها إليه إلى أجل مسمى، أعطاه المال بغير شهيد ولا كفيل، اعتمادا على قوله وثقة بالله تعالى. ثم إن هذا الرجل الذي استلف المال خرج في البحر، سافر والتمس مركبا يرجع إلى صاحبه به إلى صاحبه في الأجل الذي أجله إياه، فلم يجد مركبا، فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار وصحيفة منه إلى صاحبه، ثم زجج موضعها، يعني وضع عليها زجاج لئلا تبتل بالماء، ثم أتى بها إلى البحر فقال اللهم إنك تعلم أني استسلفت فلانا 1000 دينار فسألني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا، وسألني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا، فرضي بذلك، وإني زهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أقدر، وإني استودعتكها، فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه، ثم انصرف وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج إلى بلده. فخرج الرجل الذي كان أسلفه لعل مركبا يجيئه بماله، فإذا بالخشبة التي فيها المال فأخذها لأهله حطبا، انتظر أن يأتي صاحبه في الموعد عن طريق البحر، فلم يأتي أحد، ووجد خشبة طافية على وجه الماء فأخذها حطبا لأهله، فلما كسرها وجد المال والصحيفة. ثم قدم الرجل الذي كان تسلف منه فأتاه ب1000 دينار وقال والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه. أنه ظن أن المال الذي بعث به عن طريق البحر والخشبة لم يصل، فقال له صاحبه هل كنت بعثت بشيء؟ قال ألم أخبرك أني لم أجد مركبا قبل هذا؟ قال فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة، فانصرف ب1000 دينار راشدا. هذا الحديث فيه أنك إذا صدقت الله صدقك الله. الله تبارك وتعالى جعل هذا الذي فعله الرجل من خوارق الآيات أو من خوارق العادات، وآية للصالحين أن الله تبارك وتعالى إذا كانوا معه كان معهم جل جلاله وتقدست أسماؤه. فهذا الحديث يبين أن في أمة بني إسرائيل صلحاء وفيهم أمناء، وأيضا في المقابل فإن فيهم خونة ومكرة، ينكرون بأهل الحق ويكتمون الحق وهم يعلمون. ثم قال سبحانه وتعالى مبينا السبب في عدم أدائهم للأموال التي يأخذونها من الناس، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، يعني إنما حملهم على جحود الأموال وعدم رد الحقوق إلى أصحابها أنهم يقولون ليس علينا في ديننا حرج أن نأكل أموال الأميين وهم العرب. وقيل الأميون كل قوم ليس لهم نبي ولا كتاب، ويزعمون أن الله سبحانه وتعالى أحلها لهم افتراء على الله تبارك وتعالى. وهذا كما قال أهل العلم هو شيء من استكبار بني إسرائيل، هو نوع من احتقارهم للشعوب، فهم يحتقرون غيرهم غاية الاحتقار، ولا يجعلون لأموالهم ولا لأعراضهم حرمة، بل اليهود في زماننا يعتقدون أنهم هم البشر وما سواهم فهم بمنزلة البهائم والحيوانات، وهم في الحقيقة هم الأذلاء وهم الأحقرون عند الله عز وجل، لأنهم كفروا بالحق وكذبوا برسله سبحانه وجمعوا بين أكل الحرام، بل بين أكل الحرام واعتقاد حله والافتراء على الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل حرم عليهم وعلى أمم الأرض جميعا أن يأكلوا الأموال إلا بحقها، ولكنهم قوم بهت. وهذا يا عباد الله يبين لنا أن العالم الذي يحلل المحرم الذي علم أنه محرم فطرة وديانة أنه من أعظم الناس افتراء على الله عز وجل، لأن علماءهم افتروا على الله عز وجل هذا الكذب واختلقوا هذه المقالة، وهي ليس علينا في الأميين سبيل. ويقول العلماء إنهم قد حرفوا التوراة فاستباحوا ما حرم الله، ففي التوراة لا تقرر أخاك بالربا، فحرفوا الجملة وزادوا فيها ما ليس منها، فقالوا لا تقرر أخاك الإسرائيلي بالربا، يعني أنك يجوز لك أن تأكل الربا من غير بني إسرائيل، يجوز لك أن تأكل الربا من الأميين، ويجوز لك أن تأكل الأموال المحرمة أو تجحد الأموال على أصحابها إذا كانوا من الأميين. والله تعالى يقول ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. والقول على الله كذبا أعظم من القول عليه بغير علم. إذا كان القول عليه تعالى بغير علم من أشد المحرمات، فإن افتراء الكذب على الله عمدا وبعد العلم هذا أشد حرمة في دين الله سبحانه وتعالى. ثم رد الله تعالى عليهم هذا الزعم الفاسد وهذا الرأي الكاسد فيقول بلى، يعني ليس الأمر كما تزعمون أنه ليس عليكم في الأميين سبيل، بلى أي بل عليكم في ذلك أعظم الإثم والحرج، ومن اتقى وأوفى بعهده منكم يا أهل الكتاب فهذا الذي يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه. وقال أهل التفسير إن العهد في كتاب الله تعالى يشمل جميع العهود بما في ذلك العهد الذي بين العبد وبين الرب سبحانه، وهو جميع ما أوجبه الله على عبده من حقوقه من القيام بالأوامر وترك النواهي والزواجر. ومن ذلك أيضا العهد الذي أخذه الله تعالى على بني إسرائيل من الإيمان بخاتم النبيين وسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم محمد إذا بعث، كما أخذ العهد والميثاق، كما أخذ الله تعالى العهد والميثاق على الأنبياء وأممهم بذلك. فهذا من أعظم العهود، وهو من جملة العهود التي خانها اليهود والنصارى أو لم يفوا بها، لم يقوموا بحقها، بل اتبعوا أهواءهم وضلوا ضلالا بعيدا. بلى من أوفى بعهده واتقى والتقوى ترجع إلى اتقاء المعاصي التي بين العبد والرب وبين العبد والخلق، فإذا كان كذلك فإنه من المتقين الذين يحبهم الله تبارك وتعالى. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين، وسواء كان هذا المتقي لله تعالى من بني إسرائيل أو كان من الأميين، فإن الله عز وجل يحب من يفي بالعهود ويحب من يتقيه ولا يتجرأ على أموال العباد المحترمة، فهذا هو المحبوب عند الله عز وجل. ثم قال سبحانه وتعالى مبينا حرمة هذا الذنب وشناعته، فيقول: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين يشترون بعهد الله، الذين يأخذون عوضا عما عاهدوا الله عليه من العهود، ويدخل في ذلك كما قلنا ما عاهدوا الله عليه من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم إذا بعث فيهم، وذكر صفته التي وصفها أو وصفه الله بها في التوراة والإنجيل، وبيان أمره للناس الذين يعتاضون عما عاهدوا الله عليه أو الذين يعتاضون عما عاهدوا عليه الناس، يأخذون عوضا عن ذلك ثمنا قليلا. والدنيا كما سبق أن ذكرنا كلها شيء قليل، يعني لو أخذ الإنسان الدنيا بأسرها عن عهد عاهد الله عليه لكان ذلك ثمنا قليلا، لأن الدنيا بأسرها في الآخرة متاع قليل، وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. ويقول عليه الصلاة والسلام: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يدخل أحدكم إصبعه اليم فلينظر بما ترجع. إذا أدخل الإنسان إصبعه في البحر ثم أخرجه، فالذي يعلق على إصبعه من قطرات الماء هذه هي الدنيا الحقيرة اليسيرة الفانية. وأما ما يراه أمامه من البحر الذي لا يرى أطرافه فهذه هي الدار الآخرة. فالله تعالى يقول: الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم، يعني يحلفون بالله ثم يعتاضون عن ذلك شيئا من الدنيا، فيخونون عهد الله ويخونون أيمانهم، أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، أي لا نصيب لهم في الآخرة. فالخلاق هو النصيب، أي لا حظ لهم في الآخرة، ولا يكلمهم الله، يعني لا يكلمهم الله كلاما فيه لطف ولا فيه رحمة ولا ينظر إليهم يوم القيامة، يعني لا ينظر إليهم بعين الرحمة. لا يعني لا تعني هذه الآية أنه لا يراهم يوم القيامة، لأن الله تبارك وتعالى بكل شيء بصير وبكل شيء عليم، لا يخفى عنه شيء. لكن المعنى أن الله سبحانه وتعالى لا يكلمهم كلاما حسنا ولا ينظر لهم نظرا فيه إحسان ولا رحمة ولا فضل ولا يزكيهم، يعني لا يطهرهم من ذنوبهم ولا يزيل عنهم عيوبهم ولا أدناسهم، وإنما يأمر بهم إلى النار فهي كفيلة بأن تطهرهم من هذه العيوب والأدناس. ولهم عذاب أليم، عذاب موجع للقلوب والأبدان. ولو لم يكن من العذاب لهؤلاء إلا أن الله تعالى لا يكلمهم كلاما حسنا لكفى بذلك، ولو لم يكن لهم من العذاب إلا أن الله لا ينظر إليهم بعين الرحمة لكفى بذلك عذابا. نعوذ بالله تبارك وتعالى من عذابه وسخطه والنار. وقد وردت أحاديث صحيحة في الصحيحين وغيرهما في سبب نزول هذه الآية، وهي أسباب متنوعة تدل على أن هذه الآية نزلت في أكثر من موضع، لأنها شاملة وعامة. فمن ذلك ما رواه الإمام أحمد ومسلم صاحب الصحيح وأهل السنن من حديث أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، على نسق الآية الكريمة. قلت: يا رسول الله، من هم؟ خسروا وخابوا. من هؤلاء الذين لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم يوم القيامة؟ من هم يا رسول الله؟ خابوا وخسروا. فقال صلى الله عليه وسلم بعد أن أعاد هذه الجملة ثلاث مرات، قال: المسبل والمنفق سلعته بالحلف الكاذب والمنان. المسبل الذي أطال ثوبه حتى غطى كعبيه أو أكثر، ومعلوم حرمة الإسبال، والإسبال من الكبائر كما ذكر أهل العلم، لأن هذا الذنب توعد صاحبه بالنار. فكل ثوب ظاهري يظهر لا بد أن يكون فوق الكعبين بالنسبة للرجل، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. هذا الرجل اعتاض عن صدقه بيمينه بالله سبحانه وتعالى بالثمن القليل الذي يأخذه من الناس، فينفق سلعته، يمشي بضاعته، يروج سلعته بالحلف الكاذب والعياذ بالله تعالى، فيأكل الثمن القليل ويضيع الثواب الجزيل. والمنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه، إلا وآذى صاحبه بعطيته. والحديث الثاني ما رواه صاحب الصحيح وأخرجه الإمام أحمد، قال صلى الله عليه وسلم، والحديث من طريق عبد الله بن مسعود، يقول صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان. فقال الأشعث: في والله كان ذلك. يقول الصحابي الأشعث: كان بيني وبين رجل من اليهود فرق فجحدني، يعني كنت مختصما مع رجل من اليهود في أرض من الأراضي، فجحد اليهودي أن تكون هذه الأرض لي، فقدمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألك بينة؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام للأشعث: ألك بينة؟ قلت: لا، ليس لدي ورقة ولا بينة ولا شهود، لكن الأرض أرضي. فقال لليهودي: احلف، يعني احلف أن هذه الأرض لك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. فقال صلى الله عليه وسلم لليهودي: احلف ما دام أنه ليس له بينة، احلف أن هذه الأرض لك. قلت: يا رسول الله، إذن يحلف فيذهب مالي، لأن هذا الرجل لا يتقي الله عز وجل، لا يبالي أن يحلف بالله ليأكل أرضي ويقتطعها مني. فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ومن الأحاديث الواردة في هذا الباب ما رواه البخاري من حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رجلا أقام سلعة في السوق، عرض سلعة في السوق، فحلف بالله لقد أعطي بها ما لم يعطى ليوقع بها رجلا من المسلمين، يعني يحلف إذا جاءه مشتري يحلف بالله كذبا وبهتانا أنه قد أعطي بهذه السلعة 100، أو سانها مني رجل قبلك 200، من أجل أن يغر المشتري وأن يخدع المشتري، فيحلف بالله كذبا من أجل الثمن القليل. قال: فأنزل الله تعالى أو فنزلت هذه الآية: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. ومن الأحاديث أيضا الواردة في هذا الباب ما رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل منع ابن السبيل فضل ماء عنده، ورجل حلف على سلعة بعد العصر كاذبا، يعني حلف بعد صلاة العصر بعد صلاة العصر كاذبا، ورجل بايع إماما فإن أعطاه وفى له وإن لم يعطيه لم يف له. هؤلاء الثلاثة أيضا من الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وهذا يدل على أنهم أكثر من الثلاثة المذكورين في الحديث الأول، يعني هؤلاء ثلاثة ومن قبلهم ثلاثة. فالحديث ليس للحصر، وإنما هو لبيان من لا يكلمهم الله، أو أصحاب الجرائم الكبرى الذين لا يكلمهم الله تعالى يوم القيامة. الأول: رجل منع ابن السبيل فضل ماء عنده، رجل كان في الفلاح وفي الصحراء، فمر به ابن سبيل عطشان فمنعه أن يسقيه مع أن الماء فاضل عنده، يعني هو ليس بمضطر لما عنده من الماء، وإنما منعه فضل ماء، ماء فاضل عن حاجته، فهذا لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم. ورجل حلف بعد العصر، ولماذا قيل بعد العصر؟ قيل لأنها إحدى أعظم الصلوات التي حث الله تعالى على المحافظة عليها، قال سبحانه وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. لماذا الله عز وجل ذكر الصلاة الوسطى وهي صلاة العصر بتفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حادثة الخندق أنه قال عليه الصلاة والسلام: شغلونا عن صلاة العصر، شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قلوبهم وبيوتهم نارا. فلماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة وخصها الله تعالى بمزيد من العناية؟ لأنها صلاة يجتمع فيها ملائكة الليل وملائكة النهار، فيعرج الذين أصبحوا فينا فيها بعد هذه الصلاة إلى ربهم سبحانه وتعالى، وينزل بدلهم ملائكة يبيتون فينا، فيسأل الله تعالى الذين أصبحوا فينا: على ماذا تركتم عبادي؟ قالوا: تركناهم وهم يصلون، أو أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. والله تعالى أعلم بعباده، ولكن هذا من باب أن يكسب لهم فضائل أعمالهم. ولكن هذا من باب أن يكتب الله تعالى لهم فضائل أعمالهم. فصلاة العصر الكذب بعدها محسوب على صاحبه، ولأنه وقت فاضل شريف تجتمع فيه ملائكة الليل وملائكة النهار، فالكذب بعده أعظم من الكذب في غيره. ورجل بايع إماما، بايع إماما يتبعه، إماما دنيويا أو إماما شرعيا، إن أعطاه من الدنيا، إن أعطاه من الأموال ما يرضيه وفى له ببيعته، وإن لم يعطه ما يرضيه لم يفي له، يعني أنه ما بايعه لله ولا بايعه على طاعة الله، وإنما بايعه للدنيا، والعياذ بالله تعالى، كما يحصل من بعض أهل الدنيا أنه إن أعطاه هذا الإمام ما يرضيه، ما يشبع بطنه وعينه، سكت عنه ولو بلغت ذنوبه عنان السماء، وإن لم يعطه شيئا أطلق فيه لسانه ولو كان من أتقى الأتقياء. ثم يقول الله سبحانه وتعالى في الآية الكريمة بعد هذه الآية: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. يخبر الله عز وجل في هذه الآية أن من أهل الكتاب من اليهود وغيرهم أن منهم فريقا يحرفون الكلمة عن مواضعه، يلوون ألسنتهم بالكتاب، يعني يميلون الكتاب عن المقصود به، يحرفون الكلمة عن مواضعه. وهذا اللي، وهذا اللي، وهذا التحريف والميل يشمل تحريف الألفاظ أو المعاني، وذلك أن الله تبارك وتعالى أنزل كتابه وأمر بحفظه وعدم تغييره أو تبديله، وأمر بفهمه وفهم المراد منه وإفهامه للناس. فهؤلاء إما أنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه لفظيا كما حكى الله تعالى عنهم في سورة البقرة ومر معنا تفسير ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال لهم ادخلوا الباب سجدا يعني ركعا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، وذلك أنهم دخلوا يزحفون على أستاهم ويقولون حبة في شعرة أو يقولون حنطة كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم هذا القول. فهم حرفوا الكلام عن مواضعه. يدخل في ذلك أيضا ما زادوه في كتابهم مما ليس في كتاب الله تبارك وتعالى افتراء على الله وكذبا على الله كما ذكرنا عنهم في قضية الربا. أيضا يدخل في التحريف تحريف المعاني، أن يحرف الإنسان معنى الآية بعد أن يفهم المراد منها، فهذا أيضا من تحريف كتاب الله وتبديل معاني وإفهام الغير غير المقصود منه افتراء على الله وكذبا عليه وهم يعلمون. وقد وقعت طوائف من أهل الأهواء والبدع فيما وقع فيه أهل الكتاب من تحريف كتاب الله تبارك وتعالى، وذلك بتفسيره على غير المراد منه، فحرفوا أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته وفسروها بغير المعروف منها بلغة العرب ولغة القرآن والسنة ولغة سلف الأمة، فقالوا يد الله قدرته ووجهه هو ذاته واستواءه هو استيلاؤه، حتى قال الإمام ابن القيم إن لام الجهمية كنون اليهودية، لأن الجهمية يقولون استوى معناها استولى، استوى على العرش معناها استولى على العرش، واليهود قال الله لهم قولوا حطة فقالوا حنطة زادوا حرف النون، فلام الجهمية في استوى كنون اليهود التي زادوها في حنطة، وكلا الحرفين تحريف لكتاب الله تعالى وكلام الله جل وعلا. وكيف يكون الله استولى على العرش؟ هل كان العرش بيد أحد قبله حتى يقال إن الله استولى عليه؟ والحق ما يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون لهم بإحسان من معاني كتاب الله تعالى بغير تحريف ولا تبديل ولا تعطيل ولا تأويل، فكل ذلك خلاف الجادة المستقيمة التي نحن أمرنا بها. والله سبحانه وتعالى سمى الذي يحرف القول عن مواضعه وسمى الذي يميل المعاني عن المقصود بها سماه كاذبا عليه، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، فيحرفونه ويتأولونه ويفسرونه على غير تفسيره الصحيح، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله. وهذا كما قلنا أعظم جرما ممن يكذب على الله عز وجل، عفوا أعظم جرما ممن يقول على الله بغير علم، من يكذب على الله سبحانه أعظم جرما ممن يقول عليه بغير علم. فهم قد جمعوا بين نفي المعنى الحق وإثبات المعنى الباطل، نفوا المعنى الحق الذي دلت عليه الآيات وجاءوا بمعنى جديد باطل لا دليل عليه، فجمعوا بين سيئتين والعياذ بالله تعالى مع علمهم بذلك وهم يعلمون، وهم يعلمون أن هذا خلاف الحق الذي جاءت به الرسل صلوات الله عليهم. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا.
جزاكم الله خير يا شيخ وأحسن الله عليكم. الشيخ جزاك الله خير، في أول الدرس في الحديث ذكرت حديث الرجل من بني إسرائيل في البخاري، كيف نجمع بين آية الدين وهذا الحديث والحديث الآخر الذي ذكرناه في سؤال مر من أسابيع قليلة على الإنسان الذي لا يقبل دعائه لو سلف من غير كتابة الدين؟ يعني جزاكم الله خير.
بارك الله فيك. الجمع بين حديث الرجل من بني إسرائيل الذي أسلف دون شهيد ولا كفيل وبين آية الدين، نقول إن آية الدين عند الجمهور من أهل العلم لا تفيد الوجوب، وإنما هي للاستحباب، إنما هي للإرشاد والاستحباب، ويتأكد هذا الاستحباب إذا كان الدين كثيرا أو كبيرا. أما حديث أن من يعني أسلف أحدا ولم يشهد عليه فإن الله لا يقبل دعاءه عليه، لأنه هو الذي تنازل عن حقه، تنازل عن حقه في الكتابة وعن حقه في الإشهاد، فإذا كان قد تنازل عن حقه في الكتابة والإشهاد فكيف يعود مرة أخرى فيدعو على هذا الذي لم يؤدي إليه حقه أو الذي يكون قد جحد حقه وهو قد تنازل عن ذلك أولا؟
جزاكم الله خير يا شيخ. في الحديث الآخر الذي ذكرته اليوم جزاكم الله خير يا شيخ، اللي هو على الرسول صلى الله عليه وسلم قال اليهودي احلف، فهل حلفان غير المسلم معمول به؟ يعني نفهم من هذا أن الحلفان غير المسلم معمول به في القضاء الإسلامي؟
نعم، إذا كان يؤمن بالله سبحانه وتعالى ويؤمن بالله واليوم الآخر، يؤمن باليوم الآخر ويعلم أن الله يحب ويرضى ويثيب ويعاقب، فهذا يؤمر بالحلف. فالرسول عليه الصلاة والسلام استحلف اليهودي بكونه يؤمن بالله عز وجل واليوم الآخر، ولم يستحلف جهريا أو ملحدا لا يؤمن بالله تعالى ولا باليوم الآخر.
جزاكم الله خير يا شيخ. حاجة بتحصل هنا في القضاء هنا في أمريكا، إن القاضي بيسأل الشاهد يعني إنك أنت تقول الحق ولا شيء غير الحق، فالواحد بيرد عليه بيقول أفعل ذلك والله على ما أقوله شهيد. فهل لو يعني في بعض الولايات يا شيخ بيخلوا حد يحط إيده على الـ على الـ على الـ على الإنجيل، وبعض ومعظم الولايات لا، يعني ما بيحطوش إيده على أي حاجة بس يقول هذا الكلمة يعني، فهذا هذا هذا مشروع منه مش كاشف؟
وضع اليد على المصحف أو على التوراة والإنجيل إن كان عند أهل الكتاب أثناء القسم أو أثناء الحلف لا أصل له في الدين. يعني عندنا في دين الإسلام لا دليل على وضع اليد على المصحف أثناء القسم، وإنما القسم يكون باللسان، أن يقسم العبد بالله تعالى أو بأسمائه الحسنى أو بشيء من صفاته. أما وضع اليد على المصحف أثناء القسم هذه بدعة لا أصل لها في الشرع، لكن لو دعي إلى ذلك ولم يقبل منه في القضاء إلا ذلك فإنه يفعله ولا شيء عليه.
جزاكم الله خير يا شيخ. الحديث الاخر اللي ذكرته اليوم وجزاكم الله خير على سلسله الاحاديث الطيبه قوي، يعني رجل الحديث اللي هو ثلاثه اللي يكلمه الله يوم القيامه ومنهم رجل منع ابن السبيل فضل ماء عنده، نفهم من هذا ان لو احتاج هذا فضل الماء لا يعطيه؟
نعم، يجوز للانسان ان يمنع غيره ما تعلقت به حاجته، فلي أنا أمنع غيري الماء الذي سأشربه، الماء الذي سأتوضأ به، الماء الذي سأغتسل به، الماء الذي أنا حصلته لأهلي أو لولدي وعيالي، لأن هذا شيء تعلقت به حاجتي، فليس للغير أن يزاحمني عليه إلا أن أوثره على نفسي. هذه مرتبة مستحبة ولا تجب. لكن إذا كان الماء فاضلا أو كان الطعام فاضلا عن حاجتي ولم أساعده حتى هلك أو حتى حصل له ضرر، هنا يكون الشخص ملوما في الشر.
جيس بالي يا شيخ، مش عارف مثل مصري مش عارف كنت تعرفوه، اللي هو اللي يحتاجه البيت يحرم على الجامع، هل هذا كلام في صحة ولا
يعني ما هو؟ على كل حال، لأنه ليس بحرام، يعني لا يكون حراما إذا بذله صاحب البيت متبرعا به لله مؤثرا من جامع على نفسه، لا يكون حراما. لكن إن كان يتضرر أهل البيت بصدقة هذا، مثل أنا أتصدق ويتضرر أهلي ويتضرر عيالي، فهذا لا شك أنه يحرم. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود. إذا كان تصدقي بهذا الطعام سيضر أبنائي أو يضر أهلي، فإنه لا يجوز لي أن أتصدق به، بل أبدأ بنفسي وأبدأ بأهلي وولدي.
جزاكم الله خير. السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم
السلام. بالنسبة للجمع بين صلاة المغرب والعشاء، ما ورد في الحديث عن ذلك؟ وهل يجوز في غير السفر؟ وهل هناك سبب أو غير سبب، يعني مطر أو يعني هل يعني متى يقوم الإنسان بالجمع؟ وهل يجب أن يكون يعني عدد قليل من المرات؟ أو ما حكم تفصيل الشرع في ذلك؟ وجزاكم الله خيرا.
تفصيل ذلك بارك الله فيك في كتب الفقه. الجمع شرع للأمة عند الحاجة. الرسول عليه الصلاة والسلام جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في غير سفر ولا خوف، أو في غير مطر ولا خوف. قيل لابن عباس: ما أراد بذلك؟ قال: أراد ألا يحرج أمته. فالأمر الذي فيه حرج على أمة محمد صلى الله عليه وسلم يجوز الجمع فيه. الأمر إذا كان فيه ضيق، الحرج يعني الضيق والمشقة، الأمر إذا كان فيه مشقة أو فيه حرج فلا بأس أن يجمع فيه المسلم بين الصلاتين، بين الظهر والعصر تقديما أو تأخيرا، وبين المغرب والعشاء كذلك. والأسباب التي هي شرعية ذكرها أهل العلم استنادا إلى الأحاديث والنصوص، منها المطر، فإن المطر الشديد يبل الثياب ويقطع الطريق ويعسر الوصول إلى المساجد، فيجوز الجمع بين الصلاتين. ومنها السفر والارتحال، فالانتقال من مكان إلى مكان لا يمكن الإنسان من الصلاة في وقتها، فله أن يجمع بين الصلاتين. ومن ذلك أيضا الخوف، إذا كان هناك حرب أو معركة يجوز للجند أن يجمعوا بين الصلاتين. منها كذلك البرد الشديد، إذا كان الإنسان في صحراء أو في مكان مفتوح لا يجد ما يسخن به الماء، فله أن يجمع بين الصلاتين. ومنها الريح الشديدة العاصفة التي تمنع الإنسان من الوصول إلى المسجد، فهذه كلها أسباب تبيح الجمع. لكن هذا لا يعني أن نتخذ الجمع ديدنا وعادة كما يفعل بعض الفرق الضالة، فإن عادتهم ودينهم هو الجمع بين الصلوات، فهذا خلاف حديث النبي عليه الصلاة والسلام وخلاف المنقول عنه بالإجماع. ما كان عليه الصلاة والسلام أن يجمع عادة وديدنا ودوما، وإنما كان يصلي الصلاة لوقتها كما أمر الله عز وجل. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال سبحانه وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني لها مواقيت. وذكر الله تعالى المواقيت في كتابه: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فهذه الصلوات تصلى لوقتها، لكن إذا دعت الحاجة أو الضرورة الناس للجمع يجمع الإنسان بين الصلاتين، إذا ارتفعت هذه الحاجة ترك الجمع.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام.
سؤالي فيه واقعتين. الواقعة الأولى أن رجلا يشتغل سائق أجرة في هذه البلاد ويأخذ زبائن إلى الكنيسة خاصة يوم الأحد، هل يدخل هذا في باب وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان فيحرم أخذهم إلى الكنيسة، وهل هذا المال حرام؟ هذه الواقعة الأولى.
يعمل ايش؟ يعمل سائق اجرة؟
سائق تاكسي.
نعم، سائق التاكسي اذا علم مقصود الراكب من خلال كلامه او امره ان يحمله الى مكان محرم، مثل ان يامره بالذهاب به الى النوادي الليلية التي يشرب فيها الخمور أو تشرب فيها الخمور وتكتب فيها الفواحش، لا يجوز المسلم أن يوصله إلى ذلك المكان. وكذلك لو أمره بالذهاب إلى الكنائس أو المكان الذي يكفر فيه بالله تبارك وتعالى، فهذا أيضا لا يجوز له أن يوصله، لأن فيه إعانة على دينه الباطل. والله تعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إلا إذا أجبر على ذلك، إذا كان هناك إجبار على هذا الفعل فهذا يدخل في قضايا الإكراه والإجبار. نعم.
والإجبار هذا السائق مثلا يشتغل في شركة ويؤجر سيارته من هذه الشركة، وفي بعض معظم الأحيان 80% من الشغل يأتي من هذه الشركة، وإن لم مثلا إن لم يأخذ هذا الحريف فهذا الحريف سيتصل بالشركة ويقول أن هذا السائق رفض إيصالي إلى المكان، وتقع مشكلة مع هذا الحريف.
عليه بارك الله فيك أن يتفرف بذكاء، أن يتخلص من هذا الراكب بذكاء. نعم. أي صورة من الصور، أن يتهرب منه، أن يعتبر له. إذا كان لا يستطيع أن يجاهر بدينه فله أن يتهرب منه بأي صورة من الصور، أو يعتذر له، أو أنه يعطل السيارة، يعني أنه يفعل ما يصرف بهذا الراكب عن الوجهة المحرمة.
بمعنى ذلك يجوز أن يكذب؟
أنا ما قلت يكذب، أنا قلت يتخلص منه بأي حيلة من غير كذب.
والواقع الثانية أن هذا السائق لا يعلم أن الحريف سيذهب إلى الكنيسة، وعندما ركب معه في السيارة سأل السائق أن يوصله إلى عنوان معين، وهذا السائق لا يعرف العنوان، أن هذا العنوان إلى الكنيسة.
وأن احنا نتكلم عن الشيء الذي يعرفه.
نعم.
نتكلم عن الشيء الذي يعرفه أنه حرام.
نعم.
أما إذا كان لا يدري أن هذا المكان فيه كنيسة، أو لا يدري أن هذا المكان فيه عشيقة له، يعني هذا أمر لا يحاسبه الله عنه، إنما هو محاسب على ما يعلم مما حرم الله سبحانه وتعالى.
نعم شيخ، جزاك الله خيرا. وعندما أوصل هذا الحريف تبينت له الكنيسة معناها؟
نفس الجواب بارك الله فيك، لا يؤاخذه الله ما دام أنه لم يكن يعلم.
جزاك الله خيرا
شيخ، جزاك الله خير. يعني السؤال يسأل السائل: هل السبحة بدعة؟ وما حكم الستار الذي يكون بين الرجال والنساء؟ و يعني باختصار ما الفرق بين يعني لو تعرف لنا المصلحة المرسلة؟
الستار وين؟
بين النساء والرجال في المساجد.
المساجد المسبحة لا أصل لها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا في دين الإسلام كله، بل المسبحة كما يذكر المؤرخون هو شيء يصنعه الهندوس ويصنعه البوذيون، وانتقل إلى أمة الإسلام منهم، ولم يرد في السنة التسبيح لا بالحصى ولا بالنوى ولا بالعقد ولا بالخيوط أبدا، لم يصح هذا في حديث صحيح، وإنما قال صلى الله عليه وسلم لأزواجه عقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات، يعني عقدن بالأصابع. وروى أبو داود وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعقد التسبيح بيمينه، كان يعقد التسبيح بيده اليمنى. هذا أولا. وأما ثانيا فوضع الحجاب أو وضع الستارة بين الرجال والنساء في المساجد أصبح ضرورة ملحة في هذه الأيام لكثرة ما أحدثه النساء والرجال مما لا يوافق الشرع، فوضع الستارة أو وضع الحاجز بين الرجال والنساء أطهر لقلوب الرجال والنساء. وتقول عائشة رضي الله عنها: لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المساجد، وهذا في عهدها رضي الله عنها، فكيف الأمر في هذه الأزمنة؟ فالنساء اليوم إلا من رحم الله لا تلتزم بغض الصوت ولا تلتزم بالحجاب ولا الستر المطلوب، ويحصل منهن حركات أحيانا أمام الرجال، وستر النساء عن أعين الرجال فيه خير كثير بالجنسين، وقد أشار الله تعالى إلى ذلك بقوله: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. والنبي عليه الصلاة والسلام ضرب حجابا في عهده وإن لم يكن حسيا لكنه حجاب معنوي، فمنه أن النبي عليه الصلاة والسلام منع النساء من تذكير الإمام بالصوت والتسبيح وإنما يصفقن، وأيضا قال للرجال: لا تقوموا من أمكنتكم حتى يخرج النساء لئلا يخترطوا بالنساء في الطرقات، وجعل في مسجده بابا للنساء يسمى باب النساء إلى يومنا هذا في مسجده عليه الصلاة والسلام بالمدينة النبوية. هذا كله يدل على الحجاب بين الرجال والنساء من عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا القول هو القول الصحيح الذي تشهد له النصوص ويشهد له الواقع إن شاء الله.
جزاكم الله خير يا شيخ، أطلنا عليك، جزاك الله خير وبارك الله فيك يا شيخ.
بارك الله فيك.
الله الله يبارك فيك. إن شاء الله نلتقي الأسبوع القادم في نفس الموعد إن شاء الله تعالى.
بحول الله تعالى.
إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.